بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد، منازل السائرين. نحن نتحدث في الدرس الماضي، بدأنا حديثا عن منزلة العلم، وسبق أن هذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول طريقه ومن أول قدم يضعها في هذا الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه، فسلوكه على غير طريق، وهو مقطوع عن طريق الوصول. مستحيل أن يصل امرؤ إلى الله تعالى بالجهل. ما اتخذ الله وليا جاهلا، ولو اتخذه لعلمه. الله عز وجل من أسمائه العليم، وهو جل جلاله عليم، فلا يليق بجنابه أن يصل إليه امرؤ بجهل، بل إن أول خطوة في طريق الإيمان أن يبدأ المرء بالعلم. وأول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ، وأول ما كان الرجل يلتقي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشهد أمامه شهادة الإسلام، كان يقول له: إلحق بمسجد حيك فقل لفلان يعلمك القرآن. فما إن يبدأ الإنسان سلوكا إلى الله عز وجل، ما إن يخطو أول خطوة في هذا الدرب، لا بد له أن يرافق العلم. ومنزلة العلم تصحبه من أول سلوكه إلى آخر لحظة في حياته. ذكروا عن الإمام الطبري ابن جرير الطبري 311 للهجرة، ألف كتابا في التفسير من 1100 سنة مكتوب، هذا كتاب أفضل كتاب كتب في التفسير بالمأثور. ابن جرير الطبري مؤلف لكتاب أيضا في التاريخ، من أفضل كتب التاريخ، وله كتاب في الحديث مات عنه ولم يكمله. يقسم المحدثون لو أنه أتمه لما وجد في الدنيا كتاب حديث مثل كتابه. فالرجل مفسر ومؤرخ ومحدث، ابن جرير الطبري. في سكرات الموت، وبينما كان في الاحتضار، وسكرات الموت شديدة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لما نزلت به سكرات الموت قال: سبحان الله، إن للموت لسكرات. وجعل جبينه الشريف يتفصد عرقا، وجعل يضع يده في ركوة ماء ويمسح عن جبينه. ابن جرير الطبري في سكرات الموت وبينما كان في الاحتضار دخل عليه تلميذ من تلامذته، فراح يؤمله برحمة الله تعالى وبحلم الله تعالى. ويسن لمن كان في النزع وكنت عنده أن تذكره برحمة الله عز وجل، حتى يموت يوم يموت وهو حسن الظن بالله تعالى. فتلميذه راح يذكره بحلم الله تعالى ورحمة الله تعالى، وقرأ أمامه بيت شعر. فابن جرير كان في النزع، فتح عيونه، قال: ماذا قلت؟ فأعاد عليه البيت: في رحمة الله وفي حلم الله، بيت من الشعر. فقال: يا غلام، هات الدواة والقرطاس، جيب الدفتر والقلم. قال: لما يا سيدي؟ قال: أريد أن أكتبه. قال: الآن؟ هلأ قايم تكتب؟ ليك الروح صارت بالركبة، صارت الروح بالخصر، صارت الروح بالصدر. قال: الآن؟ قال: لا بأس يا ولدي، أموت وأنا أحفظه، خير من أن أموت وأنا لا أحفظه. العلم ما إن تخطو أول خطوة في درب الله تعالى تبدأ بالعلم، ويستمر معك العلم إلى أن تقبض. هذا هو السلوك إلى الله عز وجل. قال أبو يزيد البسطامي: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته. إذا أردت أن تؤدب نفسك، أن تجاهد نفسك، أن تقهر نفسك، فعليك بالعلم. واحد من الإخوة كان يحضر معنا، توفاه الله تعالى، محامي، بيته ليس بعيدا عن هنا، بيقول لي صهره جوز بنته، بيقول لي زوجتي شافت أبوها بالمنام. قالت له: يا أبي أنت ما متت؟ قال لهم: بلى أنا ميت، شافت عم يتوضى. قالت له: يا أبي أنت ما متت؟ قال لهم: بلى أنا ميت. قالت له: شو عم تساوي؟ قال لها: عم بتوضى. قالت له: شلون ميت عم تتوضى؟ قال لها: نحن الذين كنا نحضر مجالس علم في الدنيا تستأذن أرواحنا على الله عز وجل حتى تنزل لتحضر الدرس بعد مماتنا. فأنا اللي عم بتوضى نازل أحضر الدرس. قالت له: يا أبي شو صار معك بعد ما متت؟ والله بالنا عندك. قال لها: يا بنتي شو صار معي؟ أهلك وأخواتك والمشايخ وإخواني في المسجد أوصلوني إلى القبر وأنزلوني إلى القبر. لما نزلت في القبر رأيت في صدر القبر سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قاعدين، أم قعدت معهم. هذا اللي صار معي، حلقة الجامع قعدت هناك بس حلقة مع سيدنا أبو بكر، وأستاذ الحلقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو رأيك أنت إذا متت يصير معك هيك؟ منزلة العلم توصلك بصدقك إلى هذه الرتبة. قال أبو يزيد البسطامي: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته. وقال مرة لخادمه: قم بنا إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالصلاح لنزوره. قال: فلما دخلا عليه المسجد تنخع ثم رمى بها نحو القبلة فرجع ولم يسلم عليه، وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمونا على الدين؟ العلم هو الذي يورث عملا ويورث إخلاصا وقربا من الله تعالى. العلم ليس مجرد قراءة كتاب، العلم ليس مجرد سماع لحديث، العلم بده يتحول فيك إلى عمل. لكن المعدة اللي بتهضم هذا العلم هي القلب. إذا في قلب ذاكر، إذا في تربة خصبة ونزل عليها العلم تنبت. أما إذا ما في تربة خصبة وما في قلب، مثل مطر نزلت على أرض صخرية، لا بيطلع منها نبت ولا تكتنز شيئاً أصلاً، كل الماء ينزل من على تلك الصخرة الملساء. بس إذا كانت الأرض ندية، إذا كانت التربة مهيئة، إذا نزل عليها الماء أنبتت بإذن الله تعالى. حتى يصير القلب مستعداً لسماع آيات الله، لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسماع العلم وينبت، يحتاج إلى ذكر الله تعالى. فأنا أذكر أيها الإخوة بأننا كنا إذا جئنا لنحضر مجلس العلم عند شيخنا نأتي قبل نصف ساعة، نجلس نذكر الله قبل الدرس، درس المغرب مثلا، فنجي قبل المغرب نص ساعة نذكر الله ثم نستمع الدرس، لأننا قادمون لنسمع آيات الله تعالى، لنسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القلب المشوش، هذا القلب الذي صار عليه من الأدران ما صار، بده غسل حتى إذا جاء كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنبت هذا العلم شيئا. كان يكون في درس الساعة 10 يوم الجمعة صباحا، نجي من الساعة 9 نذكر الله عز وجل ثم نستمع الدرس. فأبو يزيد يقول لخادمه: في رجل قيل بأنه عالم مشهور بالعلم، اذهب إليه لنستمع منه العلم. فلما وصلا إليه رآه تنخع ورمى بها في القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى احتراما للقبلة ولجهتها، نهى أن يتنخع الإنسان إلى تلك الجهة. فأبو يزيد قال له: قم قم، هذا رجل ليس مأمونا على أدب من آداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكون مأمونا على الدين؟ وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات إلى أن يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة. الآن يا أخوان، لو واحد بيننا رأيناه طار 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 في الهواء، ماذا يقول عنه الناس؟ يظن بعض الناس بأنه من الأولياء، لكن الشريعة تقول هذا ليس من الأولياء. لو رأينا رجلا يمشي على الماء، يظن عامة الناس أنه من الأولياء، لكن أهل العلم يقولون إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتر له. بعض الهنود عباد البقر يفعلون مثل هذه الأفعال، بيأكلوا زجاج، بيدخلوا سكاكين، بيدخل سكينة بيخده هون وبيطلعها من هون. هذا مو دليل إنه ولاية إذا واحد فكوت سكين من هون وطالعها من هون، ولا دليل ولاية إذا طار بالهواء. قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا له حتى تروا كيف هو عند الأمر والنهي، إذا الله عز وجل أمره بأمر أو نهاه عن نهي. إذا التزم أمر الله ونهي الله هذا هو الولي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم الأولياء؟ الذين يطيرون في الهواء؟ لا. الذين يمشون على الماء؟ لا. الذين يأكلون الزجاج؟ لا. الذين يدخلون في بطونهم أسياخ الحديد ويخرجونها من ظهورهم؟ لا. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني يأتمرون بأمر الله تعالى وينتهون عن نهيه. لكن هاد بدك عالم حتى يخبرك، حتى لا يأتي إنسان فيدجل على الناس يقول: شوف أنا تظهر على يدي الكرامات، أنا إذا بدك هلأ بحكي لك شو عم بتساوي ببيتك. مش من قال لك إذا واحد قال لك شو عم بتساوي ببيتك معناته هو من الأولياء؟ إذا بدك هلأ بحكي لك شو صار مشكلة بينك وبين مرتك وولادك. مش من قال لك أنه الولي هو الذي يخبرك بشو صار مشكلة بينك وبين مرتك وولادك؟ يا أخي الله وكيلك، حكالنا شغلة صايرة معنا من 5 سنين. طيب إيش يعني؟ من قال بأن الولي هو الذي يفعل هذه الفعلة؟ الولي عند أهل الطريق هو الذي ينضبط بأمر الله تعالى. من انضبط بأمر الله تعالى هذا الولي، ومن تفلت من أمر الله تعالى ولو فعل ما فعل هذا عدو الله. بل إن العلماء قالوا إن الأمر الخارق للعادة يظهر على يد الفاجر استدراجا له. قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعض الصالحين: من رأيتموه يدعي مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربوا منه. إذا شفت واحد عم يدعي بأنه قريب من الله عز وجل ثم هو لا يصلي، وقد اجتمعت مع رجل يقال عنه في مكان بأنه من الأولياء، فذهبت لزيارته لما حانت الصلاة المغرب ما صلى، قال: أنتم صلوا صلوا، هو في حال مع الله ليس محتاجا إلى الصلاة، أما أنتم تحتاجون إلى الصلاة لأنكم حالتكم الإيمانية ضعيفة، أما هو حالته الإيمانية هو من الواصلين، الواصلون ما بدهم صلاة. قال: من رأيتموه يدعي مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربوا منه، هذا شيطان بيكون. كيف تتوقف عن الصلاة؟ قال: أنا من الواصلين. أنت واصل أكثر لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة إلى آخر لحظة من حياته. يخلو بامرأتين لوحدهما، كيف يا أخي أنت بتخلو بهذه المرأة؟ قال أنا مو مثلكم، أنتم بيوسوسلكم الشيطان، أما أنا هو يعني لا يوسوس له الشيطان. لذلك لو خلا بالمرأة ما عنده مشكلة. كيف ما عندك مشكلة والشريعة جاءت لجميع الناس؟ فأيما إنسان تفلت من الشريعة هذا عدو لله تعالى أو جاهل بدين الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي 100 ركعة. الله أكبر، أنه أحسن صلي 100 ركعة التراويح لما أحضر مجلس علم بابا من العلم؟ قال لا، باب العلم خير من 100 ركعة. وقال أبو الدرداء: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. لذلك طلبك للعلم قرب إلى الله تعالى. العلم هاد وهو تركة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإذا واحد قال لك: أخي أنا بتعرف هالحكي اللي عم تحكوه؟ كله بعرفه، كله هذا بعرفه أنا، ما في داعي. إذن لماذا كبار العلماء يلازمون مجالس العلم؟ لماذا كبار العلماء تقرأ على كتبهم بأنه قرأ هذا الكتاب 50 مرة؟ قرأ صحيح البخاري 50 مرة، قرأ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10 مرات، لماذا يفعلون؟ وهذا الذي لا يعرف أن يقرأ حديثاً قراءة صحيحة يقول لك: أخي أنا هذا الكلام كله أعرفه. سببه أنه جاهل بالله وبدين الله. منزلة العلم منزلة تصاحب السالك إلى الله عز وجل من أول لحظة في سلوكه إلى آخر نفس من أنفاس حياته. العلم هاد وهو تركة الأنبياء وتراثهم، وهو حياة القلوب، وهو الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة. مذاكرته تسبيح. إذا عادت أنت وأخ من إخوانك في الله تتدارسون العلم، تتذاكرون العلم، يذكر بعضكم بعضا بحديث، يذكر بعضكم بعضا بآية، يذكر بعضكم بعضا بأمر أو بنهي من أمر الله ونهي الله تعالى، قال مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. شان هيك الصحابة الله يرضى عنهم كان أحدهم يسافر من بلد إلى بلد ليأخذ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أنيس سافر من المدينة المنورة إلى الشام ليلتقي سيدنا أبو الدرداء. قال: ما جاء بك؟ قال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تسمع بأن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام؟ ليش الملائكة تبسط أجنحتها على الشام؟ لأنه في علم وفي طلاب علم وفي مجالس العلم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العالم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء. لذلك إذا أنت سلكت طريق العلم أنت سلكت طريق الوصول إلى الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مني إلا عالم أو متعلم. ما في واحد يلحق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون عالما أو أن يكون متعلما. كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا ولا تكن الخامسة فتهلك. إذا واحد لا له عالم ولا له متعلم ولا له مستمع ولا بيحب العلماء بيقول لك: أخي أنا دون كل المشايخ ما بحبهم، وهي مجالس العلم كمان ما بحبها، وأنا أكره علي اسمع درس. هذا الشيطان، شيطان. إذا لا بيحب العلم ولا بيحب العلماء ولا بيحب مجالس العلم ولا يستمع للعلم، لذلك يأتي الشيطان فيدلس عليه أمر دينه، نسأل الله السلامة. مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، يعني قربة إلى الله، وبذله صدقة، بذله للآخرين، ومدارسته تعدل الصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الشراب والطعام. قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. بدك تعرف كيف تتوضأ، وكيف تغتسل، وكيف تصلي، وكيف تبيع، وكيف تشتري، وكيف تتزوج، وكيف تشارك، وكيف تخاصم، أنت بحاجة إلى العلم في كل حركة من حركاتك إذا كنت سالكاً إلى الله عز وجل. أما إذا إنسان غير سالك إلى الله عز وجل فهو يتبع هواه، لا بده يسأل علم ولا بده يسأل علماء، ما جاء على باله فعله. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، ونص على ذلك أبو حنيفة. عندهم كبار علماء الأمة يقولون: يا جماعة اطلبوا العلم أحسن من النوافل. قال ابن وهب: كنت بين يدي مالك رضي الله تعالى عنه فوضعت ألواحي وقمت أصلي. حضران بالدرس مع الإمام مالك، معه دفتر عم يكتب، حط الدفتر والقلم وقام يصلي. فقال الإمام مالك، مين الإمام مالك؟ صاحب المذهب المالكي، صاحب الموطأ، إمام دار الهجرة. فقال الإمام مالك: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ ما الذي قمت إليه؟ هو قام لشو؟ للصلاة. قال: هذا الذي قمت إليه ليس بأفضل مما قمت عنه. هو كان قاعد عم يطلب العلم، قال له: ترى الصلاة مو أحسن من العلم، العلم أحسن من الصلاة، طبعا صلاة النافلة. ويكفي في شرف العلم أيها الإخوة قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنتم جميعا تقرؤون سورة الكهف في كل يوم جمعة، فيها قصة سيدنا موسى عندما سافر ليلحق بسيدنا الخضر، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تسمح لي؟ تتذكر وسافر سفر بعيد بس من أجل أن يلحق بمن يعلمه مما علمه الله تعالى. لذلك مهما استطعتم أن تتقربوا إلى الله عز وجل بحضور مجالس العلم وبلزوم العلم وبصحبة العلم والعلماء وبالعمل بما تعملون، فأنتم تسلكون درب الله تعالى وتتقربون إليه. للحديث عن أنواع العلم تتمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.